قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياء
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات أضواء وأصداء. دائما نسعد بكم ونرحب بمشاركتكم معنا، سواء عبر الرسالة الـ SMS أو عبر المشاركة في موقع الجروب على موقع الفيسبوك الخاص بمشاركات برنامج أضواء وأصداء. كذلك نرحب بالمشاركة عبر موقع قناة الخليجية الخليجية.tv، وأيضا نرحب كذلك باتصالاتكم التليفونية. ونبدأ معا ومعكم هذه الحلقة المثيرة بإذن الله والمليئة بالمعلومات التي ترد على كل الشبهات، سواء من أهل الإسلام أو من غير أهل الإسلام. نبدأ معكم في هذه الحلقة بالترحيب بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزوبي. فضيلة الشيخ، أهلا بحضرتك معنا.
الله يبارك في عمرك ويبارك في الجميع.
ربنا يبارك فيك يا رب. وأيضا نرحب بالزميل الأخ الأستاذ محمد حمدي، الباحث في مجال مقارنة الأديان. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. مشاهدينا، يعني بداية نشكر كل من يعني شاركنا في الحلقة الماضية عندما طرح موضوع ترجمة حلقات أضواء وأصداء إلى اللغة الإنجليزية وبعض اللغات الأجنبية الأخرى. والحقيقة أنا ذكرت في الحلقة السابقة أن هذا الأمر في مقدورينا نحن قناة الخليجية من الناحية الفنية، ولكن ليس في مقدورينا من الناحية المادية. يعني هذا الأمر يحتاج إلى تكلفة كبيرة. الحقيقة يعني فوجئت بالاتصالات الكثيرة ورسائل الاسمس التي تريد أن تشاركنا في هذا الخير من محب الخير، من الغيورين على الدعوة الإسلامية وعلى الإسلام. ولذلك ننوه في هذه الحلقة، ربما الذين يتابعون معنا على موقع الفيسبوك يعني قد علموا منذ الأمس أننا خصصنا رقم حساب لقناة الخليجية لدعم هذا البرنامج في ترجمته أو ترجمة حلقاته إلى اللغات الأجنبية، ويعني إرساله إلى كل الدول التي نستطيع الوصول إليها بإذن الله، أو حتى إعادة تخصيص حلقات في هذا البرنامج، حلقات معادة تكون مصحوبة بالترجمة بإذن الله. ونطمع في المستقبل بإذن الله أن تكون الترجمة فورية. رقم الحساب هيظهر مع أمام حضراتكم على الشاشة، وهو رقم الحساب 02-30-517-902 على بنك HSBC باسم الحساب باسم شركة البراهين العالمية قناة الخليجية الفضائية. رقم الحساب أكثر من مرة يظهر أمامكم على الشاشة. أيضا كان هناك فكرة، إحدى الأفكار التي يمكن أن تسهم في دعم البرنامج، وهو تنشيط رسائل SMS. ولذلك يعني وافق فضيلة الشيخ محمد الزغبي أن تكون هناك مسابقة في كل حلقة. هذه المسابقة يكون عمرها أسبوع كامل، يبدأ السؤال في الحلقة على الهواء مباشرة وتمتد الإجابات عبر الرسائل SMS، وفي الحلقة التالية نعلن اسم الفائز، والفائز معنا سيفوز بجائزة قيمة جدا. الجائزة هي مجموعة قيمة من مؤلفات فضيلة الشيخ محمد الزغبي، وعليها إهداء شخصي للفائز معنا في حلقة الأسبوع. وسؤال حلقة اليوم يعني هذا أمامكم أيضا على الشاشة، يقول: أيهم أشد خطرا على الأمة الإسلامية؟ أيهم أشد خطرا على الأمة الإسلامية، شتائم زكريا بطرس أم فتاوى جمال البنا أم قنابل نتنياهو؟ شتائم زكريا بطرس أم فتاوى جمال البنا أم قنابل نتنياهو، أيهم أشد خطرا؟ كما قلنا ترسل الإجابات عبر الرسالة الاسمس على قناة الخليجية، والجوائز عبارة عن مجموعة كتب قيمة من مؤلفات فضيلة الشيخ محمد الزغبي ومن توقيعه شخصيا. تواصلنا معنا إن شاء الله عبر البرنامج. فضيلة الشيخ، مرحبا بحضرتك مرة أخرى، نشكرك على هذه المبادرة لتدعيم البرنامج.
على رأسي، الله يبارك فيك،
جزاك الله خيرا. الحلقة السابقة كنا نتحدث عن الحجاب في الإسلام، وأوضحنا وبينا أن الحجاب فرض في الإسلام، وهو أيضا موجود في الكتب في الأناجيل المختلفة في العهد القديم والعهد الجديد، وبالأدلة القاطعة بالكتب وبالأدلة التي يعني عرضها لنا الأستاذ محمد، الحجاب موجود ولكن المنكر هو اللي غير موجود. هنستكمل جزء في هذا الموضوع ثم نعود إلى نقطة أخرى، فيعني نعقب على بعض القضايا الخاصة بموضوع الحجاب فيما يتعلق بالمقارنة يعني ذكرناها في الحلقة الماضية ما بين أقوال جمال البنا وأقوال زكريا بطرس.
طيب. واجبا ان شاء الله يعني.
اتفضل حضرتك.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. لقد اتينا بالادله الكثيره طبعا من الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، بل اتينا بادله كثيره جدا من خلال العهد القديم، واتينا ايضا يعني بالادله غير القليله من العهد الجديد. لكن بضابط ان يفهم المشاهد وان تفهم المشاهده اننا نتحدث عن الحجاب، وقلنا بالنسبه للنقاب ان علماءنا اختلفوا فيه يعني في الاسلام، فالجمهور على كشف الوجه والكفين، وائمتنا على وجوب النقاب. قلت بل ان العهد القديم وان العهد الجديد تشدد جدا والزم النقاب بحيث لا يظهر شيء على الاطلاق لا من وجه المراه ولا حتى من يديه، بل اتيت بالادله التي تقول ان المراه التي تكشف عن جبهتها وتضع عليها علامه فهي تدل على انها زانيه، ودون ذلك فهي المنحرفه والعياذ بالله جل وعلا. إذن أثبتنا أن التشدد في الجانب الآخر عند زكريا بطرس أكثر مما عندنا، بل عندنا الرحمة المطلقة في دين الله جل وعلا. المهم بما أننا أتينا طبعا بدلالات الكتاب المقدس من خلال العهد القديم ومن خلال العهد الجديد، وأتينا بالتفاسير وأتينا بأقوال الآباء، هننتهي بس بسرعة جدا من أقوال بعض الآباء على أساس ما يقالش أن احنا أتينا بشيء وتركنا شيء. مثلا على سبيل السرعة، الحجاب عند الأب يوحنا ذهب الفم. يقول الأب يوحنا ذهب الفم في تفسير الرسالة الأولى إلى كورنثوس الإصحاح 11 صفحة 76: لا يستلزم على الرجل أن يكشف رأسه دائما بل عندما يصلي فقط. يعني الراجل بالنسبة له مش لازم أن يغطي رأسه على طول، بل أثناء الصلاة فقط يغطي رأسه. الثانية: يجب على المرأة أن تغطي رأسها ليس وقت الصلاة، مش وقت الصلاة بس، ولكن على الدوام تغطي المرأة رأسها على الدوام على الدوام، ما دامت ترى الرجال أو يراها الرجال في الشارع في العمل في أي مكان لا يظهر من رأسها شيء. المرأة لم تستر رأسها اللي هي بقى ما بتقص شعرها، عليها بقى أن هي تقص شعرها. يعني المرأة التي لا تغطي رأسها عليها أن تقص شعرها، ومعلوم أن المرأة إذا قصت شعرها فوالعياذ بالله، هذا بالنسبة لمفهومهم هو العار والشنار. الأمر الرابع أنه أمر مستقبح أن تحلق المرأة رأسها، بمعنى أنها حينما تحلق رأسها دائما، ذي قلنا دائما لأن حينما تكشف عن رأسها دائما فهي تحلق رأسها دائما، وفي حالة ما تمضي المرأة في الشارع وأمام الناس وأمام الزوج وفي كل مكان وأمام الأولاد وهي حالقة للرأس في كل شيء، هذا أمر مستقبح جدا لأنها مثل الرجل الأصلع. طيب الأمر الأخير أن عدم غطاء رأس المرأة دائما يكون عارا، يعني طبقا للاعتقاد عند الأب يوحنا ذهب الفم ان المرأة اللي مش مغطية الرأس على الدوام امرها ده يكون والعياذ بالله عار، واحنا فاهمين معنى العار عار، يعني المرأة التي تأتي لأهلها بالعار مفهوم معنى العار. طيب الحجاب عند ترتليان قال في كتابه حول حجاب العذارة امر عجيب هذا الرجل، يقول ان هي تلبس الحجاب في الشارع كما تلبسه في الكنيسة. يعني اي امرأة، واللي بقولها لزكريا واللي بيتكلم على الحجاب عندنا وبيتهكم، بقول له اي امرأة بالنسبة لمعتقده هو لدينه هو لما عنده هو، إن المرأة عليها أن تلبس الحجاب دائما ليس أبدا في الكنيسة ولكن في الشارع كما هو في الكنيسة، في الأماكن العامة كما هو في الكنيسة، في العمل كما هو في الكنيسة، لا تكف عن الحجاب إلا أثناء النوم أو أثناء الوجود مع أولادها وزوجها. ليه تلبس الحجاب؟ الأمر هنا يتفق معنا تماما بتمام. الأمر الأولاني قال لك لأجل الملائكة، يعني الملائكة لا تدخل، لأن تعرف الملائكة تستحي، إن الملائكة لا تستحي، هذا أمر كما في الحديث الصحيح، الملائكة تستحي من هذا الأمر فلا تدخل على المرأة الكاشفة عورتها. ولذلك النقطة الثانية قال حتى لا تفتن الرجال، يبقى عشان أمرين، عشان الملائكة تترحم وكت إلى آخره، وإن كشفت عن شعرها أو خلعت الحجاب الملائكة مش هتدخل عليه. الأمر الثاني فضلا عن عدم دخول الملائكة هي تفتن الرجال في الشوارع، فإحنا بنبرأ الأمرين. طيب ولذلك بيقول إيه هنا بالنص الواحد، أن على العذراء أن تلبس الحجاب في الشارع كما في الكنيسة دون فارق، هو اللي بقوله دون فارق. وقال أيضا كما أنها مطالبة بالحجاب من أجل الملائكة فهي كذلك مطالبة به من أجل الرجال حتى لا يفتنوا بها، هي مطالبة هنا وهنا، هنا من أجل الملائكة وهنا برضو عشان ما تفتنش الرجال. ويقول أيضا الإناث الوثنيات في بلاد العرب سيكون الحاكمات عليكن. ليه؟ فهن لا يغطين فقط رأس وإنما يغطين الوجه أيضا، فهن مغطيات بصورة كاملة بصورة كاملة، حتى إنهن قانعات بعين واحدة غير مغطاة ليتمتعن بنصف الضوء على أن يعرين وجوههن كاملة. الأولى بالأنثى أن ترى غيرها لا أن ترى من غيرها، لا أن ترى من غيرها. يعني الأولى بالأنثى تبقى حاجة كده بس مجرد للعين عشان تشوف غيرها، إنما غيرها ما يشوفهاش،
لأن لو غيرها اطلع عليها هذا أمر غير مرغوب فيه طيب. عند الاعتقاد بالنسبة لهذا الرجل. طيب قال في مؤلفه الإكليل إن على المرأة أن تتحجب، والمفهوم الحجاب احنا ذكرناه، إن على المرأة أن تتحجب لأن ذلك يتوافق مع قوانين الله المنحوتة في الطبيعة، معتبرا أن بولس كان في شأن الحجاب يقدم القانون الطبيعي والقانون الكاشف في الطبيعة، فالنواميس الكونية والشرعية تتوافق مع بعضها ولا تتنافر، والتقاؤها في فرض الحجاب على المرأة ظاهر معاين، ظاهر معاين كلا القانونين. طيب عشان ما طولش في هذا الباب هعدي شوية حاجات كثيرة جدا. الحجاب عند قديس الكنيسة أغسطين في رسالته حول العذري حيث أعلن النكير الشديد واللوم والتأنيب على من تلبس حجابا رقيقا. احنا عندنا الحديث كما هو عند الترمذي وعند الإمام أحمد عند الإمام مسلم في صحيحه عند الاثنين من قول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان لم أرهما بعد، صنف يضربون الناس بالسياط كأرناب البقر ونساء كاسيات عاريات. ومعنى كاسيات عاريات أي التي تلبس الملابس الرقيقة التي تبدي بدنها وتظهر بدنها، وهذا منكر، وهذا أحد الوجهين أو أحد القولين في الشرح. لذلك هنا بالنص يقول له يعني أعلن نكير الشديد واللوم والتأنيب على من تلبس حجابا رقيقا أو تلف رأسها بطريقة جذابة للرجال. تعال كده
حجاب يعني حجاب الموضة.
حجاب الموضة. تعال شوف عنه ونساء كاسيات عاريات مائلات في مشيتهن مميلات لقلوب الرجال كأسنمة البخت. من هنا نفس النظام كده معايا ازاي؟ نفس
واضحه جدا مش محتاج
واضحه تماما بطريقه جذابه للرجال، معتبر ان ذلك ينافي العفه، ينافي العفه. مش هكمل الكلام. قرر في مؤلفه حول اعمال الراهب كغيره من الاباء ان على المراه ان تغطي جسدها بما فيه الراس لأنها ليست صورة الله، بخلاف الرجل الذي قرر الكتاب المقدس أنه صورة الله ليكون ذلك علة أخرى مع الدعوة إلى العفة لفرض شوف لفرض، ما قالش الوجوب، ما قالش لأنه سنة أو لأنه مباح أو لأنه مستحب، لفرض الحجاب على النساء عندهم، لفرض الحجاب على النساء.
طب شيخنا يعني هستكمل حضرتك هذه الأدلة بس هعمل مقارنة بسيطة طيب. ما بين هذه الأقوال، أقوال الآباء في الكنيسة وقول لجمال البنا زي ما بدأنا في حلقتنا السابقة نعمل مقارنة، هو بيقول إن الحجاب موجود من قبل الإسلام بألفي عام. لم ينكر يعني طيب. الحجاب ما هو موجود، نراه في كتاب حمورابي وفي أثينا في عهد أفلاطون وأرسطو حيث كان ينظر إلى المرأة على أنها من الحريم، كذلك ركزت اليهودية على الحجاب بشكل مكثف وأيدته المسيحية أيضا، وقال كان الحجاب موجودا في العالم كله على أساس أنها مجتمعات ذكورية خصصت المرأة للبيت والرجل للعمل وكسب الرزق، ولم يكن ذلك مزعجا للمرأة لأنها وجدت في الأمومة ما يعوضها. لكن مع تطور الحياة في العصر الحديث ونمو فكرة الإنسان أن المرأة إنسان أيضا تغيرت مشاعرها وبدأت تطالب بحقائق إنسان، واقتدى ذلك دخول المرأة مجال العمل ومشاركتها في العمل السياسي مثل الرجل تماما، ومن ثم أصبح على ضرورة الحجاب الذي يحمل معنيين، أن تحتجب المرأة في البيت أو أن تغطي شعرها فقط أو شعرها ووجهها وما يسمى في هذه الحالة بالنقاب.
هو المسكين يرى أن الذي يتحكم في هذه الأمور وأن أسقاط الأحكام يأتي من خلال العرف لا من خلال الشرع. بمعنى أننا يجوز لنا أن نستبدل الشرع تماما بمنظور المتطورات. وقلت إن هذا الرجل يعني مسكين جدا يعني لا يفقه أي شيء. يعني أنت عارف أن الأحكام عندنا كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تنقسم إلى ثابتة ومتغيرة، أما الأحكام الثابتة فهي ثابتة لا تتغير لا باختلاف الزمان ولا باختلاف المكان ولا باختلاف العوائد ولا باختلاف التقاليد ولا باختلاف الأحوال. أما الأحكام المتغيرة فهي تتغير باختلاف الزمان والمكان والعوائد والتقاليد والأحوال والأعراف. أما هذه من الثوابت، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أرنا أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، 59 من سورة الأحزاب إلى آخر. طبعا آيات لأن ده مش مجلنا، ولكن أقول المسكين يريد أن يحكم العرف والتطور السائد في دين الله جل وعلا
عادة متوارثة وليست
وكان عادات، وهذا اعتقاد والعياذ بالله جل وعلا في هذه الأمور.
طيب أنا يعني قبل ما نرجع برضو لاستكمال شهادات بقية الآباء هناخد فاصل يعني نشاهد فيه الأنبا بيشوه بيتحدث عن العذراء تظهر بالحجاب، نشوف هذا الفاصل مع محمد ونرجع نعقب مع حضرتك بقية أباء آراء الآباء. اتفضل يا محمد. Thank you. نعود إليكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل، وننوه يعني كل المشاهدين الذين يرغبون في المشاركة في مسابقة برنامج أضواء وأصداء التي تظهر إليكم عبر رسالة SMS الآن، أن من يرسل الإجابة يرسل أيضا رقم تليفونه لكي نتواصل معه، فلكي حتى نختار اسم الفائز ويكون معنا في الحلقة القادمة إن شاء الله بفوزه بجائزة المجموعة الكتب القائمة من مؤلفات فضيلة الشيخ محمد الزوب. أستاذ محمد حمدي، يعني تعقيب على يعني هذا القول للأنبا بشوي الذي يتحدث مع الفتيات المسيحيات عن الحجاب والعطاء.
هو الأنبا بشوي أولا هو سكرتير المجمع المقدس ويعتبر رجل الثاني في الكنيسة المصرية، وأحد يعني أنا بسميه أحد الرجال المخلصين الأرثوذكسيين اللي هم ماشيين على الخط المستقيم في آرائه، واستعنا بيه كتير جدا في موضوع آرائه عن سفير بطرس. هو بيطلب من البنات المسيحيات إن هو موضوع الجيبة اللي بيلبسوها وحاجات اللبس المحزة اللي بيلبسوها زي ما قال يعني، والمفروض البنت دي تتسحل على الأرض وتتسحل، إن هو بيقول إن حتى لما بيعتقد في معتقده لما العذراء تظهر ان هي بتظهر في لبس النقاب، وزي ما اتكلمنا المره فاتت والشيخ محمد جاب الكتب ان حتى هم تخيلهم للعذراء مريم ان هي واحده لابسه نقاب او لابسه حجاب وازدال. وانا عايز لسه انوه ان في حتى كتاب عباده مريم في المسيحيه والزوات المريميه معاذ عليان، ده بيرد على موضوع الزوات اللي هم بيعتقدوا بيها في بالنسبه لزوات مريم وكان المشكله. واحكي بس قصه طريفه سريعا في الموضوع ده، ان في موضوع لما ظهرت العذراء مريم قريب جدا في كذا منطقه، ففي احد الصحفيين بيكلمني بيقول لي نزلنا مع صحفي مسيحي فرايحين قال لك هتظهر في شبرا، فجم واحد شبرا قال لك لا دي طلعت في العمانيه، فجم مد ومد واحد عمانيه قال لك لا دي واحد فيصل، فقال له بص الكارت بتاعي اهو اول ما تظهر قول لها ان انا بس سالت عليها، يعني ان هي موضوع التنقلات العذراء اللي ظهرت فجاه كده، حتى قال لك في هجوم للعذراء على كنائس مصر. فمجمل القول ان الأنبا بشوي بيطلب من الفتيات المسيحيات تلتزم
بما تشبهنا
بزي العذراء، وده برضه المطلوب من اباء الكنيسه هم يلتزموا بالحجاب بل بالنقاب.
طيب نستكمل مع حضرتك شيخنا بعض الاراء الاخرى.
طيب بسرعه كده الله يبارك فيك عشان نخلص من النقطه دي. قرأ في مؤلفه طبعا ان احنا بيناها حول اعمال الرهن ما ذكرنا، والحجاب بقى عند امبروز كان اسقفا لمدينه ميلانو، بيقول هذا تحدث قديس الكنيسة عن الحجاب في مؤلفه حول العذارة، هل يوجد شيء أكثر إثارة للشهوة من الحركات غير اللائقة لعرض عري هذه الأعضاء التي غطتها الطبيعة أو أمر العرف بتغطيتها واللهو بإطلاق النظرة وإدارة العنق وإرسال الشعر؟ يستنكر في ذلك، وقال في كتابه حول التوبة لندع العرف نفسه يعلمنا تغطي المرأة وجهها بنقاب. شوف هنا الفرض بتاعه، يقول بأن هذا فرض، تغطي المرأة وجهها بنقاب، لم يقل تغطي المرأة وجهها حتى ببرقع، بنقاب للسبب الآتي وهو أن يكون احتشامها محميا في المكان العام، هذه شهادتهم. ولذلك أنا أقول لزكريا أنه لو قرأ عن الآباء هذه الأمور ما كان قد تطاول على الإسلام ولا سب في دين الإسلام ولا التزم الأدب في هذه المسألة. المهم تغطي المرأة وجهها بنقاب للسبب الآتي وهو أن يكون احتشامها
وجهها محميا في المكان العام، وألا يلتقي وجهها بسهولة مع تحديق الشباب فيه، إذا كانت تغطي رأسها بالخمار حتى لا ترى أو ترى ولو عن غير قصد، ولو عن غير قصد، لأنه إذا كان الرأس مغطى كان الوجه مغطى، فكم بالأحرى أنه عليها أن تغطي نفسها بثوب الحشمة حتى إنها تتخذ لنفسها في المكان العام مكانا منزويا. يعني زي ما احنا رسول صلى الله عليه وسلم كان بيأمر النساء بأن يمشين يعني يلتصقن بحافة الطرق، نفس النظام. هو بقولك شوف يا سلام، الظلم بتاع الإسلام بيخلي المرأة كمان تمشي جنب الحيط، تمشي جنب الحيط بنفس الحرف وبنفس النص. فكان بالأحرى أنها عليها أن تغطي نفسها بثوب الحشمة حتى إنها تتخذ لنفسها في المكان العام مكانا منزويا، ما تمشيش في وسط الشارع، ما تمشيش في مكان في المكان العام في مكان ترى فيه، تستخبى كده ولا تظهر ولا تحتك بالرجال. هذا عند زكريا بطرس إن كان يفقه أو يقرأ أو يعلم، وأنا لا أظن ذلك. طيب قررت الباحثة، عشان أخلص أنا بعد حاجات كتير جدا، دي أنجلو في كتابها المرأة في مكان بولس والخطاب إلى مؤمني كورنثوس صفحة 174، أن المفسرين للكتاب المقدس منذ تريتليان، يعني منذ تريتليان، كانوا يرون أن بولس يقرر أنه لا بد أن يغطى رأس المرأة بحجاب حتى لا يتم إغواء الملائكة. وجاء في معجم الآثار المسيحية للآثار الجزء الأول صفحة 761، بما أن التعليم الرسولي وعرف الشرق قد اعتبر أنه غير لائق بالمرأة أن ترى برأس غير مغطى، فإن النساء في كنائس الشرق وإفريقيا قد غطينا رؤوسهم لا فقط في المجامع بل عامة لما كنا يظهرنا في الأماكن العامة. المهم الكلام، أنا عايز أختم بقى بقراءة المجمع واحدة الآن، لو أنا ولا الحلقتين الجين يأخذوا الوقت. قراءة المجامع مسكونية عن الحجاب، قرر القانون الخامس في مجمع إيرلندي عقد في منتصف القرن الخامس ميلاديا بقيادة قديس الكنيسة باتريك أن زوجة القسيس لابد أن تتحجب عندما تخرج من البيت. وأنا أسأل، هل هذه خاصة بزوجة القديس أنها طاهرة وأن بقية النساء ليسوا من أهل العفة ولا من أهل الطهر؟ لا طبعا، إذن القصد أن كل امرأة عليها أن تلبس الحجاب. الحجاب في كتب التقليد الكنسي، الحجاب في كتاب الدسقولية تعاليم الرسل صفحة 27، ويجيب الكتاب يا شيخ محمد.
تفضل.
انا عايز محمد،
معنا يا محمد،
عايز بس اقول الدسقوليه ده يعني في بعض النصاب بيعتمد عليك. الدسقوليه ده كان دستور الكنيسه الارثوذكسيه،
الدسقوليه
اي تعليم الوصل، تعليم الوصل، وده خاص بالكنيسه الارثوذكسيه، دستور الكنيسه الارثوذكسيه.
طيب
صفحه
27، احنا بنجيب الصفحه 27 اهو يا استاذ محمد، لو عرفت تاخد ال طيب بالحرف، لا تتشبهن بهؤلاء النساء أيتها المسيحيات، إذا أردتن أن تكن مؤمنات اهتمي بزوجك لترضيه وحده، وإذا مشيت في الطريق فغطي رأسك بردائك، فإنك إذا تغطيت بعفة تصانين عن نظر الأشرار، لا تزوق وجهك الذي خلقه الله فليس فيه شيء ينقص زينة، لأن كل ما خلقه الله فهو حسن جدا ولا يحتاج إلى زينة، وما زيد على الحسن فإنه يغير نعمة الخالق. شوف،
اذا الكتب الاساسيه
في هذا الباب،
الكتب الاساسيه والدساتير الخاصه حتى بالاخوه المسيحيين هي في الاصل يعني تختلف عما هو موجود حتى الان في الشارع. يعني
احنا نقطه تنفيذها.
ايوه طيب انا برضو هرجع تاني يعني، ويعذرنا لان احنا هنقف عند رساله مهمه جايه لنا، ارجع تاني واقول ان جمال البنا بيقول ليس في القرآن والسنة أمر بالحجاب، السنة ليس كما تصورون أبدا، ليس في القرآن الكريم أو السنة الشريفة ما يأمر بالحجاب مطلقا. القرآن عندما قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن كان ذلك في إطار الحديث عن لباس اجتماعي سائد في ذلك الوقت، فرجال يلبسون العمائم والنساء تختمر لتقي نفسها من التراب أو من الشمس، وبالتالي فالمسألة لا علاقة لها بالدين، ومن هنا أمر القرآن أن تسد المرأة فتحة الصدر بالخمار الذي كانت ترتديه كعادة اجتماعية، لكنه لم يأمرها بأن ترتدي الخمار ولم يقل إنه من الضروري أن تغطي الرأس.
لو هو سد فتحة بقه ولا يخدمنا كثيرا جدا، لأن هذا الكلام كلام هرطقة. طيب. يعني ليس يعني أنا بنصح الأحبة جميعا، بنصح الأخوات والأمهات والبنات، أنا عامل حلقة ساعة ونصف كاملة على قناة الرحمة يعني في موضوع الحجاب، يعني ما تركت شاردة ولا واردة إلا أتيت بها محققة، لأني لو رديت على الكلام السفسطة ده أنا مش هنتهي على الإطلاق، وده كان مع احترامي والله العظيم، يعني ما أراه إلا في مذابل التاريخ، يعني كلام أبدا، يعني لو أن الرجل قرأ سطرا واحدا في الكتب الشرعية لقلت دعني أحترم عقله، لكن الرجل مع احترامي يعني لا هو بكذا ولا هو بكذا، عشان ما غلطش فيه، وطبعا وهذا مش من أدبنا ولا من أخلاقنا، الله يديه
طيب واحنا برضو بنذكر مشاهدينا ثاني بمسابقة حلقة أضواء وأصداء هذا الأسبوع، أيهم أشد خطرا على الأمة الإسلامية؟ كما قلنا شتائم زكريا بطرس أم فتاوى جمال البنا أم قنابل نتنياهو؟ الإجابات عبر رسالة SMS، ويريد كل اللي يبعت إجابة يبعت معاه رقم تليفونه علشان نعرف نتواصل معاه ونحدد مين هو الفائز معنا بجائزة البرنامج اللي هتكون مجموعة كتب قيمة من مؤلفات الشيخ محمد الزغبي.
ودعني يا أستاذ أشرف أختم الصور دي يا أستاذ محمد، ركز عليه جدا.
ده كتاب الأب متى المسكين،
الأب متى المسكين. المسكين
أحد أباء الكنيسة الكبار،
المرأة حقوقها وواجباتها في الحياة الاجتماعية. أيوة. والدينية في الكنيسة الأولى.
شوف يا سيدي، المرأة في أيام المسيح كانت المرأة اليهودية مغطاة الرأس، يعني هذا بيتكلم عن المرأة في أيام المسيح يجب على أن تكون كما في العهد القديم. كانت المرأة اليهودية مغطاة الرأس بحيث لا تظهر معالم وجهها على الإطلاق. اسم جيب يا أستاذ محمد إني ما تظهرش ولا أي شيء من الوجه، اللي هو فرضية النقاب. فرضية النقاب عندهم رغم أن المسألة خلافية عندنا احنا. أهو ركز على جدا وجيب عشان ما يقولوش الشيخ بيقول من
الخبر. الفصل الثالث صفحة 27.
برد كده يبقى رد على اسمه ايه اللي انت ذكرته وقتي،
جمال البنا
المعكر الاسلامي، مش اسلامي طبعا، والرد على تلميذي زكريا بطرس. انا بقوله المرأة في ايام المسيح كانت المرأة اليهودية مغطاة الرأس، انتهينا من غطاء الرأس، بحيث لا تظهر معالم وجهها على الإطلاق، ما ظهرش أي شيء من الوجه أبدا، حتى العينين ما جابش ظهورها على الإطلاقين. حبيسة المنزل بمعنى أنها لا تخرج من بيت زوجها، من باب قول الله جل وعلا عندنا وقرن في بيوتكن. طيب حبيس تحت سلطان زوجها أو أبيها، وهذا هو الأصل. لا تتمتع، هنا بقى بقولك لا تتمتع بحق العبادة المتساوية مع الرجل لأنها كانت محتقرة على المستوى الدين. أما المرأة عندنا في الدين مكرمة، جوهرها مصونة ولؤلؤها مكنونة.
بديها نرجع لها وإحنا بنتكلم في النص الثاني من الحلقة، هنرجع لنفس القاعدة.
تمام.
طيب شيخنا، يعني برضو قبل ما احنا عندنا موضوع اخر هنناقشه في هذه الحلقه، لان احنا كان عندنا بس استكمال لموضوع الحجاب، لكن عندنا موضوع اخر هنتكلم عليه بعد دقائق. لكن الحقيقه جت رساله ملفته جدا للنظر وعايز اقولها لحضرتك علشان نشوف الرد هنقول عليه ايه، وهي رساله جاءنا من ابن ايس، ابن ما اعرفش هو جاي منين، ابن لا ابن اياس،
الياس
لا هو مش يعني شكلها عندي مش الياس، بس مش مشكله، جانا على الايميل. بتقول اخي اشرف البلقيني، ان حصتك التي تقدم مساء كل يوم سبت قد تسهم في تعرض المفكر الاسلامي لمحاوله القتل، ويقصد المفكر جمال البنا، جراء الشحن المستمر الذي تصدره قناه الخليجيه المحترمه، فان اي اعتداء يتعرض له من يخالفكم الراي سوف يوجه التهمه لكم باعتباركم سعيتم الى النيل من خصومكم في الدين او الراي عبر تجنيد او غاد موتورين لا يتورعون عن قتل، مما يشكل جرم يعاقب عليه القانون الدولي المختص، علما بان الماليين يشاهدون القناه وسيشهدون على الشحن المجرم في القانون الدولي. فحضر أخي الكريم، فحياة المفكر جمال البنا بين يديك منذ اليوم، وموته قد يحملك كامل المسؤولية في مواجهة العدالة الدولية. ما رأيك هذه الرسالة؟
لا نطمن اللي ببعث هذا أننا لا ندعو أبدا إلى إهدار الدم، ولا ندعو أبدا إلى التحكم إلى العواطف، ولا ندعو أبدا إلى إثارة المشاعر، بل نحن لا نقول أبدا بالخروج في المظاهرات ولا بالخروج على الحكام ولا الكلام ده، والعياذ بالله والعياذ بالله. ثانيا، مثل جمال البنا أمره يعاد إلى القضاء، أمره يعاد إلى القضاء، القضاء اللي يبت فيه وهو ذي الأمر والمسؤول عنه، والله قدم يعني لوكيت خلاص ما عملش، والله كل واحد حسابه على الله جل وعلا. إنما نحن بالنسبة للرجل نفند فقط يعني أباطيله، ونبين مزاعمه، ونفضح عوراته التي يدعي أنها علمية وليست بعلمية على الإطلاق، لا أكثر ولا أقل. بل نحن أول من يطالب، أول من يطالب بالمحافظة على دماء الآخرين، لأن طبعا زي ما أنت عارف بلادنا مستهدفة. إحنا مردش في هذا البرنامج على زكريا إلا لسبب واحد، لأن زكريا بطرس مجند من دول خارجية تكره البلد. زكريا بطرس قصد كله أن يثير عاطفة المسلمين، يوقدها نار في مصر، وراه ناس للأسف مش على قدر المسؤولية وعايزين يعملوا فتنة طائفية. أنا برد على زكريا فقط وبمحقه على أساس أطفئ نار الفتنة الطائفية، واثبت تماما ان مزاعم الرجل كلها باطلة، وبين الأمم كلها مش لأمة الإسلام فقط، ان للأسف واحد يدعي ان دينه بيدعو الى المحبة وهو مليء بالكراهية.
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. مليان حقد على الإسلام، ما بالك بأتباعه، ما بالك بالذين يمولونه. إذن دول أعداء للإسلام بكرهون جدا وبعداء المسلمين. أين المحبة التي دعا إليها اعتقادك أو دينك؟ إذن هذه أكذوبة. ثانيا تقول أن دينك هو دين السلام، أين السلام وأنت تريد من مصر أن تشتعل نارا بين المسلمين وبين النصارى؟ إذن أنت ذئب ضار في ثياب حمل وديع، لكنك مكشوف أنت والآخرون. وقلت حتى وإن أشعلتها نارا فالنار ستحرقك أنت ولم تحرقنا نحن. وأنا أقول نحن والنصارى في مصر، نحن أهل الكتاب في مصر نتعايش، وربنا كما قلت مرارا أمرنا بالبر إليهم وبالقسط إليهم، ولذلك التاريخ يشهد أننا نعاملهم أفضل معاملة، وما تعدنا عليه ولا أسأنا لهم على الإطلاق، بل هذا الذي خرج من بين ظهرانيهم مول من دول خارجية، وذلك ليحدث اضطرابا في بلدنا، لكنه أحقر من ذلك. أرأيت أبا فصاد إذا نام على الأرض ورفع رجليه يقول إني أنا الذي أحمل السماء، مثله كمثل هذا الرجل، فهو لا يحمل أرضا ولا سماء. وأقول إني لما دعوته للمناظرة كان عليه أن يخرج من قمه وأن يخرج، أنا قلت لو إيتي بمليون من أمثالك وأنا أنسحكم عن ظهر الأرض مسحا بالعلم، لأننا لا نقاتل وليس لنا في قتال، نحن نوقن تماما بأن لنا ولي أمر وله عندنا بإذن الله السمع والطاعة في المعروف وفي الحق فقط، ولذلك نحن لا نأمر بالخروج ولا بالمظاهرات ولا بالاعتراء على الكنائس ولا بالاعتراء على النصارى، بل نحن أبناء وطن واحد، أولادي أولادي القسوسة في بلد واحد، في جيش واحد، شايلين سلاح واحد، بيدافعوا عن بلد واحدة، هذا يعني متات تعايش. إنما يجي هذا ويشعل لي نار وبعدين يقول لك إيه وقف الزغبي، أنا اللي بطفئ النار، لأن ما أكملش ثلاث أسابيع، الرجل بقى له 10 سنين ما قلتلوش وقف ليه، ما قلتلوش وقف ليه، أين العقلاء إذا كنتم تقولون بأنكم عقلاء؟ طيب. ثانيا أين العلم إذا كان عندكم العلم؟ أنا حينما ظهرت بعدة ساعات قامت الدنيا ولم تقل، والسب واللعن والتهديد والكيت إلى آخر هذه الأمور، وفي النهاية أقول إن جبل أحد، إن جبل أحد لا يتزلزل من النمل على الإطلاق.
جزاكم الله خير يا شيخنا. استاذ محمد، يعني بمناسبه الحديث عن زكريا بطرس، ويعني احنا يعني للاسبوع الثاني على التوالي ما بنشوفش زكريا بطرس في قناه الحياه وبرنامجه بيبقى معاد، فيعني طمنا عليه.
قاعد في البيت من واضح كده ان هو قاعد بيذاكر عشان حاسس ان هو غلي كتير قوي، ويعني
بدا يستعد بشكل
مختلف. لا مش عايز يستعد فين يعني، هو بدا بقى يجمع،
ربما يكون بيستعد بشكل مختلف.
يستعد اهلا وسهلا بيه، يعني كل الكتب موجوده والشيخ محمد زغبي ربنا يطول في عمره موجود، فأهلا بيه في أي وقت. زكريا بطرس يعني جالي من بعض الإخوة أنه طلع في غفته على البارتوك بكى وكان يتباكى وكان بيقول أن في ناس عايزة تمنعه، فأعتقد دي يعني حاجة
تسوى الناس عاوزة تمنعه.
مين اللي عايزنا
على زكريا بطرس؟ ليه أنا قالوا له بصراحة فضحت الكتاب المقدس، فضحت أفكارنا، فضحت اعتقادنا، بينت أن كل اللي كيف ادت صورة عن القساوسة أنهم كذابين، أنهم طبعا أنا عمري ما اتهم اللي عندنا، بس ادت صورة أنت تمثل القساوسة، ادت صورة كذب، ادت صورة الكراهية، عدم التسامح، بينت أنك لن تألف في العهد القديم ولا في العهد الجديد، وأنك راجل محترامي، جيب مصطلحات من بيئة شعبية إن أطلق عليها مثلا عزبة غجر أو خيره يعني ولذلك كانت فضيحة. يعني زكريا بطرس هو بمثابة فضيحة لأبناء معتقدين
وليس مثلا أعلى كما يظن بعض الشباب.
لا 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 لا. هو حتى أنصار نفسهم بيسألون أنت لما تطلعش يا أبونا عن الشيخ الزغبي
بعد
عند لا عندي بس عند رسالة تانية عشان نقفل بيها برضو الجزء دوت وبعدين طيب. ندخل في الجزء التاني. احنا جالينا برضو إيميل من الأخت نجوى سلطان بتقول إن في قناة الحياة المسيحية مذيعتان اسمهما أماني وفرح يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام بأنه يشرع زواج الأطفال، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة وهي طفلة، وبما معناه أنه تصبح، وكذلك السيدة أم كلثوم عندما تزوجها عمر بن الخطاب، ويريد تكون تابعته الحلقة، وللأسف الشديد من يتصل به من المسلمين ضعفاء في الرد، أرجو أن تردوا عليهم لنصرة الله ورسوله، والله العظيم لو عندي إمكانية الاتصال بهم سوف أسحقهم بإذن الله.
أستاذة نجوى إن شاء الله بشير الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى هنشوف مين اللي بيتجوز جواز أطفال هنشوف
ننتقل. إحنا ما بنتمنى أبدا، يعني الحديث في البخاري لا تتمنى ولقاء العدو، بس بما أنه ما احترامي اللي يتطاول على ديننا ويظن أنه بيجيب فيه شبهات يتحمل.
تمام.
اشرب بقى يا بطل، أنت وقفت اشرب. بعد إذنك في الحجاب بلحظة، طوائف يهودية ونصرانية إلى وقتنا هذا يرتدون الحجاب يا أستاذ أشرف، تعال ناخذ مفاجأة دي. ظهرت طائفة جديدة يهودية، هذه الطائفة متأثرة بالحجاب الإسلامي وأطلقوا عليه فرامكا، واسم رئيسة الطائفة الجديدة اسمها كيرين أي كيرين بيروريا، كيرين بيروريا. ويجب الإشارة إلى أن ظهور هذه الطائفة جاء بالتأثر بالحشمة في الإسلام، لما شافوا الحشمة في الإسلام وقرأوا في العهد القديم قالك فعلا إحنا على ضلال. الطائفة النصرانية بقى المتأثرة بالحجاب للزكريا بطرس الآميش هي طائفة مسيحية تأسست في العصور الوسطى مع حركات مسيحية كثيرة حينئذ. المهم أتبعها حوالي 200,000 موزعين في 22 مستوطنة في الولايات المتحدة وكندا. طائفة الآميش تحرم التصوير يا أستاذ، تحرم الموسيقى والمعازف، أهي يعني تمام، يرتدون الحجاب ويقولون بفرضية الحجاب. وتقول الكاتبة غادة طلعت في كتابها امرأة قوية يستخدمها الرب صفحة 189، في بعض الطوائف المسيحية في الغرب مثل الأميش والمينونايت لا تزال المرأة تغطي رأسها حتى يومنا هذا في المجتمعات العامة، لذلك يجب أن تفعل هذا في الكنيسة لأن هذه هي عادة المجتمع.
طيب ده في كتاب امرأة قوية استخدمها الرب، المرأة في فكر الله غادة طلعت، رجعه وشارك فيه دكتور يوحنا رضا، وهذا النص من هذا الكتاب
صفحة 189.
ده حضرتك خدمنا كده القصة بتاعة الحجاب. ندخل في الجزء الثاني، هو الجزء الخاص بالمرأة في الإسلام وأيضا المرأة في المسيحية. وعندنا موضوع مهم بنتكلم عن ضرب الرجل لزوجته، وعندنا كمان موضوع مرتبط وهو الرد على افتراء أن أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله النساء ناقصات عقل ودين. يعني هنبدأ تحب نبدأ بالفاصل أستاذ محمد ولا نبدأ بكلام شيخنا؟
لا نبدأ بالضرب الرجل الأول.
ضرب
الرجل. نشوف الفاصل إن شاء الله.
يبقى نتحدث عن قصة ضرب الرجل للمرأة في لزوجته يعني في الإسلام. وهذه الشبهة التي يفترى بها للدين.
هو زكريا ما يقول الضرب والكلام ده، هو أصلاً بقولك لا قرأ لا في الإسلام ولا في النصرانية، ومسكين. صدقني مسكين جدا، انا بتعجب مش منه، انا بتعجب من اللي بيستمعوا اليه وبيشاهدوا
وبيقتنعوا بيه.
لا ازاي انت مقتنع؟ انا ببين لك انه ما فيش حرف عنده صدق، ببين لك كل حلقه ان الراجل ما يعرفش اي حاجه في العهد القديم ولا في العهد الجديد، ببين لك ان الراجل ما قراش اي حاجه للاباء، ببين لك الراجل ما قراش في التفسير اصلا، خلي على الاسلام، ما قراش اي حاجه في معتقدي. انا مستغرب ازاي كان شغال قصص دي. المهم هو كان ما قالوش كان قمص، كان أمص، كان أمص. تعال معي.
هو يعني هو قبل أن يتحول كل هذا التحول ويصبح نجم فضائيات يعني من بداية اللي هو نبيل لقى ببيع وقال إنه كان ممثل، ممثل مسرحي في الكنيسة.
أمص فمص. شوف يا سيدي. قبل ما أقول كلمة الضرب الآية رقم 34 من سورة النساء عايز أفهم شيء. ربنا يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أنا عايز أفهمه عشان يمشي معايا التسلسل، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتضربوهم لتعتروا عليهم، أي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. شوف النمط القرآني، السياق القرآني، التصوير القرآني، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. عمره ما يلقاها عنده لو قعد مليون سنة ولا قرب هذا الكلام. يبقى الأصل في الزواج الاحترام، المودة، السكن، الرحمة، الحب، الحنان، العاطفة بين الاثنين على الكتاب وصحيح السنة.
هي جزء منه، المرأة جزء من الرجل،
بل المرأة هي الرجل والرجل هو المرأة بنسبة الكرامة وكذا إلى آخره. فأنا معي. قال ابن كثير فلا ألفة بين زوجين أعظم مما بين فلا ألفة أعظم مما بين الزوجين. ربنا اللي بينه ما فيش ألفة أبدا، يعني ألفة الولد مع أبيه مش أعظم من ألفة بين الزوجين، ألفة الولد مع أمه مش أعظم من ذلك، ألفة الولد مع أخيه أو مع أخته ليست أعظم من ذلك على الإطلاق، لأن دي خلاص فطرة. وهذا كلام الله جل وعلا، أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى كلا الزوجين أن يعيش وأن يتعاشر بالمعروف، يقول جل وعلا وعاشرهن، يقول الأزواج هنا وعاشرهن بالمعروف، مش بالضرب ولا بالنكاية ولا بالتشديد ولا بالزجر أبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ويقول النساء شقائق رجال لا تضربوا إماء الله، حديث النبي في صحيح سنن أبي داود إلى آخر هذه الأدلة. طيب حرم الإسلام على الزوج أن يظلم زوجته؟ احنا ما ننظر الحديث القدسي اللي في صحيح مسلم 2577، يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ايوه الحديث الوارد في صحيح البخاري والظلم ظلمات يوم القيامه الى اخره، وهذا حق النساء وحق الكل. طيب اما يجي النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جابر يقول ايه؟ اتقوا الله في النساء، بالله عليك اللي انت تقول لي ضرب وبتاع، اتقوا الله في النساء. اخر الحديث يقول ايه؟ اللي هو ان المراه ادخلت احد بغير اذني او على فرشه احد يكرهه يقوم يقول لك ايه؟ فاضربهن ضربا. الضرب الايه؟ مبرح يا استاذ شرف ولا غير مبرح؟ غير مبرح، غير مبرح. ولهن عليكم، شوف ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب الحديث ده طبعا عند الامام مسلم في صحيح 1218. عايز اقول حاجه، يعني ايه الضرب غير المبرح المذكور في كتاب الله جل وعلا؟ ضرب غير مبرح، واقصد مبرح هنا بالنسبه للضبطه اللفظيه، لان ما اقول مبرح بالتسجيل مع الكاس، يعني ايه؟ يعني الذي لا يجرح ولا يترك أثرا ولا يكسر عظما. قال ابن عباس وقال غيره رضي الله عن الجميع أن يضربها بالسواك هكذا، يعني يعملها بالسواك كده. والدليل على ذلك أنه لم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب امرأة من نساء ولو حتى بالسواك، وهو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير. فما يجي يقول هنا اتقوا الله في النساء ويقوم قايل هنا ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهون. الأمر واضح، الأمر واضح. طيب خلفه يبقى فيه ضرب، الضرب إلى إزاي؟ بالمسواك هكذا، ألا يكون بآل، وألا يكون في كسر عظم، وألا يكون تاركا لجرح، إلى آخر هذه الأمور. طيب تعالى معاي، يجي الرسول بعد دي على طول. بعض الناس خدها حجة بدأ يضرب. شوف أهو عن معاوية ابن حيدة قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وفي رواية إذا اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. طبعا عند أبي داود 2142، طبعا مصحح في صحيح سنن أبي داود. طيب عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، من رواية مسلم أيضا 2016. طيب تعالى كده شوف ربنا يبين كده، إن كانت المرأة طيبة صالحة حتى لو بدر منها فوات غير مقصودة، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مش كده وبس، هدي في حياته كان هديه صلى الله عليه وسلم أكمل هدي، فلم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم زوجة من زوجاته، ولم يؤثر عنه ذلك، ولا حتى في حديث ضعيف ولا حتى في حديث موضوع. يبقى أنت تقول ما القدوة بتاعنا هو صلى الله عليه وسلم. طب تعالى عن عائشة، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. حديث مسلم 2328. قال النووي فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحا للأدب فتركه أفضل. شرح مسلم 15-84. فتعالى كده آخر الأمور بقى، الشكايات جات، شوف النبي أم ختمها إزاي. قال صلى الله عليه وسلم من طريق إياس بن عبد الله لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا
قولا واحدا
خلاص بقى. لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. شوف أمين النبي صلى الله عليه وسلم معقب بعد إيه؟ لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. اللي يضرب أو يمس زوجته بضرب، يعني الأمر واضح جدا.
إنما لو فسر الحديث إنهم كانوا بيروحوا هؤلاء النسوة كانوا يشتكين لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم،
النبي حتى يبلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بالله عليك في حرية أعظم من كده؟ في بيان أعظم من كده؟ والنبي أمانع تماما هذا الأمر. طب تعالى في الغرب الكريم حتى بيجيبوها في الأفلام بتاعهم ضرب وعجن وطحن، بل المرأة هناك سلعة محطوطة كده سكر والعياذ بالله جنس لا أكثر ولا أقل إلى ما رحم ربي.
احنا طبعا يعني مهم التخريج اللي يعني اللي بيقوله فضيلة الشيخ محمد الزغبي في ذكر الاحاديث ومواضعها وارقامها في صحيح مسلم وصحيح البخاري وابو داود وغيرهم، وايضا الايات القرانيه اللي موجوده في القران، وهذا التخريج علشان حتى اللي بتقوده الظروف انه يرد في احد المواقع او يرد في احد الصفحات اللي فينا، زي ما كانت بتقول اختنا نجوى سلطان ان الناس اللي بيتعرضوا للرد بيبقوا ضعفاء. يعني الواحد لو ضعيف يا شيخنا، لو الواحد ضعيف ومش متمكن من رد ما يردش،
اتق الله
ما يردش افسد، ما يردش
افسد.
فيعني كل الناس اللي بتشارك حتى على المواقع، احنا بنشوف طبعا احنا في اعداد البرنامج بنشوف بعض الناس اللي بيردوا على المواقع حتى النصرانيه او غيرها، احيانا بتبقى ضعيفه. نترك الرد للمتخصصين او نحصل حتى على نصوص من هذا الرد في هذه القضيه الشائكه ونرد بها، يعني ناخذ النص كما قاله الشيخ محمد الزغبي ونرد به على
الشبهه. اتفضل خذ القنبله. اتفضل انا بقول الام اهو، انت بتقول الضرب عندنا احنا وانا اثبتت ان الضرب شكله ايه عندنا وبينت وازحت الشبهه. لا انا بقول للمسلمين بقى اتاكدوا، بقول للمسلمات اعتزوا واعتززن بدينكن، انا بقول لاتباع مرقص، انا بقول لهم اهو اسمعوني بقى، الضرب عندك مش عندنا، الضرب اللي يشبه ضرب الحمير عندك يا بطرس، ما اتكلمش عن بقيه الناس، عندك يا بطرس. اسمع يا سيدي، موسوعة الأنبا غريغوريوس الشباب والأسرة في المجتمع صفحة 524 ناخدها. هل يجوز ضرب المرأة في المسيحية؟
ناخدها من الكتاب موسوعة الأنبا غريغوريوس الشباب والأسرة في المجتمع.
جيب يا أسم حمد
اتفضل معي.
أسقف البحث العلمي وأحد أباء الكنيسة العظام
الكبار
وأستاذ
في تاريخ الكنيسة
بطس والريو.
تمام
أستاذ
اتفضل.
طيب الصفحة برضو جيب يا أسم حمد أهي.
هل يجوز ضرب المرأة؟
سؤال موجه
للموضوع رقم 198
هل يجوز ضرب المرأة يعني في المسيحية؟ السؤال بنص هل يجوز في المسيحية ضرب المرأة؟ أشكل كمان اللي علامة استفهام. الجواب خذ معي هنا على أنه إذا كانت الزوجة ناشزة. ما معنى ناشز؟ زي عندنا برضه الناشز هي المرتفع على أمر زوجها. إذا امتنعت أو ترفعت أو تكبرت أو خالفت أمره فهي ناشزة. عندنا هي عاصية لله ولرسول وهي آثمة. تعال نشوف هنا بقى على أنه إذا كانت الزوجة ناشزا يعني ما طاعتش زوجها خلفته هو عقب بكمانه ولم تكن مطيعة لزوجها هي نفس المعنى هو نفس المعنى شوف كما يتطلب الكتاب المقدس الذي يجعل الرجل رأسا للمرأة كتاب مقدس عامل رجل رأس للمرأة وعندنا لك مساكين مساكين شوف النسوان المسلمين مساكين المرأة زي ديل والرجل هو الرأس ده مش عندي
ده النص الموجود
ده عندي النساء شقائق الرجال حديث النبي يعني هي وهو زي بعض ليه بقى لأن المرأة هي أمي أختي عمتي خالتي زوجتي بنتي ده أنا خارج من رحم المرأة ولذلك إن كنت تقول المسكينة ده عندك أنت تعال بقى أهو إذا كانت الزوجة ناشزة ولم تكن مطيعة لزوجها كما يتطلب الكتاب المقدس الذي يجعل الرجل رأسا للمرأة المرأة دي المرأة تحت ولم ترعى المرأة قدسية الحياة الزوجية أو إذا أساءت التصرف بما يسيء إلى سمعة زوجها وسمعتها ففي هذه الحالة يجوز للرجل تأديبها كما يؤدب الأب ابنه أو ابنته يدينه على دماغه زي ما بيضرب ابنه وزي ما بيضرب بنته يضربها تماما خاصة وأن رجل عادة يكبر المرأة سنة فضلا عن أنه سيد البيت زي ما عندي هو سيد البيت وألف يا سيدها لدى الباب سورة يوسف أهو بتختلف معي في باب أهو الأمر أهو فضلا عن أنه سيد البيت ورب الأسرة ورأس المرأة تاني راس والتأديب له طرق ووسائل كثيرة بيد أن التأديب ليس معنى أن يقسو الرجل على زوجته أو يغدر به أو يضربها الضرب الشديد الذي يحدث بها عاهة بل ينبغي أن يكون الضرب يعني بهدف الإصلاح والتقويم لا بهدف الانتقام والإيذاء والإضرار أنا قلت غير كده من شوية
ليس إلا تفسيرا للنص
عندنا تفسير للنص تفسير أصدر الكلام
يا أمس
مش عارف زكريا عايز تاني
أمس
الأنبا غريغوريوس
الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي
مسكين يا ابني ما عادش تظهر فضحت أهلك فضحت اللي بيسمعوه تعرفش أي حاجة أروح له بيته وأعلمه
لا مش هروح إن شاء الله إحنا واصلين له وإحنا هنا إن شاء الله موسوعات الأنبا غريغوريوس موسوعة الأنبا غريغوريوس الشباب والأسرة في المجتمع
الله يهديك الإسلام يا زكريا
أسقف عام الدراسات العليا واللاهوتيه والثقافه القبطيه والبحث العلمي
انت عارف ان خايف من ايه ان زكريا بطرس يلبس الحجاب بعد الادله دي
طيب هو برضو يعني انا بلاحظ واحنا بنستمع يعني للاسف احنا مضطرين نستمع عشان نعرف حتى نرد واحنا بنستمع لزكريا بطرس وامثالي عندما يتحدثون عن اي قضيه خاصه بالعالم الاسلامي او خاصه بالامه الاسلاميه سواء خاصه بالرجل او المراه ان هم بيركبوا يعني عفوا في كلمه بيركبوا بعض الموضات
أي نعم.
الخاصه بالمجتمعات الغربيه ايه جمعيه مثلا تقول لك الحق ده بيذبحوا الخرفان وده يعني في بيعملوها في الـ في الـ في الهدي في الحج وبيعملوها في العقائق فده ده مخالف للقوانين الرحمه بالحيوان
و
يعني هذه الايام هذه الايام يعني هم عندهم قضايا كتير انا بعاقب انا بعاقب حضرتك يا شيخنا على ان هم ما بيستندش على كتاب عنده هو بيستند على مضاد غربيه ومزاعم خاصه بعالمنا الاسلام وبيقول
زي جمال البن قاعد يستند برضه الى التطور الحاضر ويرمي القران والسنه
هو جمال البن بس يعني حضرتك بيقول في الكتاب بتاعه اللي هو اللي كان بيقول ان الازهر حاول يصدره كتاب مسؤوليه الدوله الاسلاميه
والله الازهر المفروض يصدر جمال ويصدر الكتاب
بيقول بيقول ايه اذا وجدت المراه المسلمه في المجتمع الاوروبي اذا وجدت المراه المسلمه في المجتمع الاوروبي حرجا من كش شعرها وهذا طبعا ليس له اساس اسلامي كما قلت ولكن اذا كان عندها هذا الحرج فلتلبس برنيطه او قبعه ولا تلبس ما يسمى بالحجاب الاسلامي الذي سيعزل بينها وبين المجتمع طبعا هي دي وكاد مجرد المقنع.
أنا عارف. طب إذا راحت بقى فينا وجت على الشاطئ كده وكلهم قاعدين خالص. ما قدرت تحرك. تلعب بقى خالص. الراجل ده الله يشفيه. الله
يشفيه. أعتقد بعد الحلقة دي خلاص بقى احنا نطلب اصلا الناس الاجانب اصلا يلبسوا الحجاب, ونطلب من الاخوات المسلمات لما تيجي واحده نصرانيه تكلمها في العمل تقول لها الحجاب عندك ده اهانه مش عارف ايه, تقول لها لا ثواني خد اتفرج كده ادي 1 2 3 عهده دي معاهد جديد كذا ده مجامع كتب توصيه مسيحيه
بتشدد كمان
بتشدد نقاب.
احنا مشاهداتنا الكريمات يعني راجعوا الحلقه دي اكثر من مره سواء في الاعداد او في حتى لما
بتبث على المواقع, ونقول
ان دي حاجه مهمه جدا في الرد على الشبهات وفي اعتزاز المراه بالحجاب
طبعا. ولسه
طيب في موضوع ضرب الرجل للمرأة, وردينا على الشبهة أن الإسلام لم يطلب من الرجل أن يضرب زوجته, ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم
ولا الرسول فعلها أبدا.
خلينا نقف يا شيخنا بقى عند السلوكيات, يعني النصوص لا تقول, لكن فعلا عندنا بعض الرجال اللي ما بيفهم اللي مش فاهمين حتى هذه القاعدة الدينية, وإحنا الجاهل لا يعذر يعني الجاهل حتى بهذه القواعد الشرعية فيما يتعلق بعلاقته بزوجته, بنشوف سواء رجل بيضرب امرأته أو امرأته بتضرب زوجها حتى بيقتلوا بعض, فبرضه عايزين ندي نصائح أو
إرشادات. والله العظيم واحدة كانت تضرب جوزها بس بعد اللطيفة دي. والله العظيم دكتور زميلي أثاري دكتور في جامعة الأزهر الله يحفظه كان رايح يعني يصلح في بيت زعيم وبتاع وشغله, فهو داخل البيت على الناس عشان يصلح وكده لقى الوليه فوق الراجل وقاعده تضرب فيه, قام الراجل قال له اسمع والله لو دخلت من دقيقتين كنت اللي فوق من شويه.
احنا يعني مجموعه من النصائح حتى عبد من نستكمل, لان في فعلا الناس بتطبق غلط.
عايز اقول شيء, انه لا يعاب على الاسلام ولكن يعاب على المسلمين الغير فاهمين. بمعنى ان الامه مثلا الحين هي في ذيل الامم, الامه متخلفه سياسيا متخلفه اجتماعيا متخلفه اقتصاديا متخلفه في كافه المجالات, الامه متفرقه متناحره متشرذمه, الامه استولى اعداؤها على ارضها وصاروا الان يتحكمون في مناهجنا وفي معتقداتنا الى اخره. لا يعود العيب على الاسلام على الاطلاق. الاسلام امرنا بالاعتصام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. الاسلام امرنا بالتعاون على البر والتقوى, تعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الاثم والعدوان. الاسلام امرنا بان نكون اشداء على الكفار وحماء بيننا, محمد ورسول الله والذين معه شداء على الكفار وحماء بينهم. الاسلام امرنا بان نستعد للخصوم وللاعداء, لا ان نتشفى منهم ولا ان نهجم عليهم ولا ان نؤذيهم ابدا, ولكن نعد القوه حتى اذا ارادوا منا شرا استطعنا ان نوقفهم عند حدهم, واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط القيد ترهبون به عدو الله وعدوك. الاسلام امر الازواج ان يتقوا الله جل وعلا في نسائهن كما ذكرت لك الحديث اتقوا الله في النساء, فإذا ما خالف جاهل في هذه المسألة فإن الإثم عليه وإن العيب عليه ولا يقع العيب على دين الله أبدا.
تمام, ننتقل إلى يعني الجزء الخاص به
أحد
حلقات ذكرية وهو بيكلم على أن اتكلم استاذ محمد فيها عشان احنا انا هذكر بس قبل ما تقول هذكر مره ثانيه مشاهدينا الكرام اللي بيشاركوا معنا في مسابقه اضواء واصداء اللي هو السؤال ايهما اشد خطرا على الامه الاسلاميه, قلنا شتائم زكريا بطرس ولا فتاوى جمال البنا ولا قنابل نتنياهو, الاجابات عبر الاس ام اس, بس يا ريت الاسم ورقم التليفون كل من يشارك في هذه المسابقه الاسم ورقم التليفون.
زكريا بطرس طبعا.
طيب اتفضل.
عايز بس اقول حاجه, ان زكريا بطرس عمل حوالي مجموعه حلقات عن المراه وبيحاول يوصف المراه في الاسلام ان هي مضطهده وان هي كائن ادنى من الرجل, والحمد لله ان شاء الله تعالى بدايه من الحلقه الماضيه واللي قبليها كمان كلمنا عن المراه وكلمنا وطلعنا له الحجاب, والنهارده كمان الحجاب وموضوع ضرب المراه. اتكلم زكريا بطرس عن شبهه ناقصات عقل ودين, وحاول يستعرض عضلاته اللي هي مش موجوده اصلا, وبيحاول بقدر الامكان يظهر للمراه ان هي تقول ان انت ناقص عقل ودين. ده نفس الماده اللي بتتقال في البرنامج اللي اتقال لسه من اخت نجوى كلمت عليه, اللي هي الاخت فرحه الاخت
فرحه
والاخت الثانيه
واماني,
وأماني.
فرح وأماني.
الاثنين اللي هما كان بيطلعوا من زكريا بطرس والعلم بالشيء ان من بعد حلقات الشيخ محمد الزهري ما طلعتش معاه ولا واحده, وكل شويه يجيب اخ يجيب اللي هو اللي اسمه اخ
مذيع
ده مذيع من ساعه ما الشيخ محمد نبهه قال له تقعد جنبك تكون مثلا كده ولا كده يبقى شكلك وحش, فبقى يجيب راجل ويقعده.
احنا بننصح والله احنا صورته تبقى كويسه
اكيد يا شيخنا. فهو فعلا موضوع ناقصات عقل ودين. زكريا بطرس هيتابعنا دلوقتي ان شاء الله الشيخ محمد حد رد في الموضوع ده, ان هو بيتعالى فيه ويقول ان المرأة في الاسلام ناقصت عقل ودين. فالسؤال يطرح, طب هل في المرأة في المسيحيه ناقصت عقل ودين ولا لا؟
طب ناخد الاول الفاصل,
ناخد الفاصل
وبعدين نستنى.
لا ما نقولش, نقول عند زكريا بطرس.
طيب ناخد الفاصل مع محمد, فاصل مع بولس جورج,
الاب بولس جورج,
الاب بولس جورج بيتحدث عن المراه وناقصات عقل ودين. نعود إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. وهو ما كانش الأب بولس جورج ولكن كان
الأب زكريا بطرس.
الأب زكريا بطرس القم زكريا بطرس
بيتكلم عن المرأة اللي هي ممكن تكون نقص عقله دي، ومرأة مخلوقة من أجل الرجل. فهو بيقول إن المرأة أصلا خلقت من أجل الرجل، فده في الإسلام. فمش عارف بقى
في الاسلام فقط يعني المراه ناقصه عقل دي في الاسلام فقط؟
لا، هو بيقول ما يعني خلقت، يعني بيقول بنبني الكلام ان المراه خلقت من اجل الوقت.
طيب صدر شيخنا الرد على هذا الموضوع
اسمه كنز نسبه. شو بس الحديث اللي بيتكلم عليه هذا؟ يعني خرج صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، يعني اضحى او فطر، المهم قال يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن اكثر اهل النار. المهم الى اخر النص. النص بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اليس شهاده المراه منكم بنصف شهاده الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان من نقصان ايه؟ دينه. اليس من نقصان عقلها؟ اليس اذا حاضت المراه لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. يا هذا الحديث وارد، ولا ننكر على الاطلاق ان الحديث صحيح البخاري برقم 304. خلاصه المساله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لهم ان كنا ناقصات عقل ودين، بتسال سؤال طبيعي، فما نقصان عقلنا؟ يقول اليست شهاده المراه منكم من نصف شهاده الرجل؟ قلنا بلى. ده من نقصان بقى عقله. اليست اذا حاضت المراه لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بقى. قال فذلك من نقصان دينه. يعني ايه قضيه النقصان؟ لابد نفهم معنى قضيه النقصان عندنا وتوضيحها، لان مش ناقصه يعني معناها مجنونه، لا، مثل المراه التي الفت رساله تحت عنوان الله قتل في النيل قصتها، وهي تقول ايه وشكلها اعوذ بالله شكل شطانه يعني. يعني هي لو دي جت تدخل مكان زي الحمام مثلا وتقول اللهم ان عذوك من قدس الخبيث، هيقول لا انا خارج من غير حاجه من غير حاجه، هي تخوفه. المهم دي تقول لك ايه ناقصات عقل ودين، ده بنت ما بقولش عليك انت، انت لا عقل ولا دين، هو بيتكلم عن الثانيين. يعني ايه ناقصات عقل ودين؟ كلمه عقل الاول نفهم معناها في المعاجم اللغويه يا استاذ اشرف، العقل بمعنى الربط الضبط الامساك الحفظ. فتلاحظ ازاي ده بالنسبه للمعاني اللغويه.
ثانيه يا شيخنا، العقل معناه
الربط الضبط الامساك الحفظ.
تمام.
يطلق هذا بالنسبه للمعاجم اللغويه على العقل. تعال معايا ليه؟ لانه بيحفظ صاحبه، العقل يحفظ صاحبه ويمنعه مما يضره. وذاك نقول ايه؟ ده انسان مجنون اذا مشى في المي، اذا وقع في النار، اذا كلم وهذا شيء يضره، بنقول مجنون. العقل غير كده، العقل بيعمل ايه؟ بيحفظ صاحبه من هذه الامور باذن الله ويمنعه مما يضره. عاقل لا ما يدخلش النار، عاقل ما غرقش نفسه في المي، عاقل ما كلش السم ده، عاقل ما اتبعش زكريا بطرس، الى اخر هذه الامور. تعال معايا بقى، ويميز السقيم والسليم، بيميز الصحيح والمريض الى اخره. ولذلك اشهر تعريفات العقل يا استاذ اشرف هو في الراس ولا في الجسد؟ نجيب له اشهر تعريفات الصلاحيه، هي اللي تبين في الراس ولا في الجسد ولا ايه. يقول لك قوه غريزيه للنفس تتمكن به من ادراك الحقائق والتمييز بين الامور. طيب ايه المعنى الثاني؟ قال لك هو النفس الناطقه، النفس الناطقه، لان الانسان لما بيجي ينطق خلاص بيعبر عن عقل او عدم عقل. لذلك الشاعر يقول ايه؟ وزن الكلام اذا نطقت فانما يبدي عيوب ذوي العقول المنطقهم. فالنطق هنا بيبين عقل او عدم ايه؟ عقل. طيب التعريف الثالث قوة المدركه في الانسان وهي مظهر من مظاهر الروح، مكانها يقول لك المخ، مكانها المخ، كما ان الابصار من خصائص الروح ومكانه البصر اللي هو العينين. كذلك اشرف يعني خلاصه المساله في هذا الامر لما نيجي نقول بقى المراه ناقصه ازاي؟ المراه تتحكم فيها العواطف والمشاعر، المراه كتله عواطف، كتله حنان، كتله مشاعر. ولذلك المراه هي التي تستطيع ان تحمل الولد 19 في بطنها مع ما تعانيه من شده، ورغم ذلك فان الامر هي به سعيده، رغم الالام، رغم المشقه، سعيده جدا بحملها. طلقات الولادة هذه والتي لا يتحملها الذكر على الإطلاق بل المرأة تتحمله هي عسيرة، من أجل قول عبد الله بن عمر لما قال له رجل ويحمل أمه يطوف بها حول الكعبة، فهل تراني أديت لها حقها؟ قال ولا بطلقة واحدة من طلقاتها. يعني عمرك ما تقدر توصل لطلقة واحدة من طلقات الولادة، شنيعا جدا. ولذلك المرأة رغم ذلك تتحمل لأنها تخرج حيا من حي، ثم بعد ذلك التي ترضع، ثم بعد ذلك التي تقوم عليه من تطهير ونظافة إلى آخر هذه الأمور، وهي التي تحنو عليه. أما الرجل فهو الذي ينفق والذي يأتي بلزوم المعيشة إلى آخر هذه الأمور. ولما كانت المرأة كتلة حنان وعواطف فإن مشاعرها تتبدل بسهولة، ويمكن أن تضطرب وتأتيها العادة الشهرية كما تعلم، ممكن أن تغير في مزاجها، بل بتغير في مزاجها وتعمل عندها الاضطرابات كما يأتيها النفاس عقب الولادة إلى آخر هذه الأمور، وهذه لا تقلل من شأن المرأة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في قول الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم قال فيه دليل على أن الرجل أفضل من المرأة وأن جنس الرجال أفضل من جنس الإناث، ولا يعني أن تمييز فرد على فرد وأن الأفراد على الأفراد يعني أن رجلا بعينه أفضل من المرأة. فربما تكون هناك امرأة أفضل من عشرات الرجال،
صحيح.
ربما تكون هناك امرأة تقية جدا أفضل من آلاف الرجال، بل هناك تكون امرأة صوامة قوامة، هناك بلطجي يشرب المخدرات ويسب الدين إلى آخر هذه الأمور. ولذلك نقول بأن عندنا النساء الطاهرات، ولذلك القرآن كرم المرأة وأتى لها بالفضل العظيم في الآخرة فضلا عن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من درجات النساء في الجنان بإذن رحيم الرحمن. خلاصة المسألة أشرف، تعالى من أقول حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم، المعلوم أن مدة الحيض تتفاوت عند المرأة، إن كان غالبها ثلاث لكنه يتفاوت، الحيض ثلاثة ممكن خمسة ممكن سبعة ممكن تسعة ممكن عشرة، بل ممكن يستمر 12 يوم. ولذلك من رحمة دين الله بالمرأة بخلاف الرجل تأتيه الجنابة في الحال يرفع الجنابة بالماء، ما فيش مية على طول تيمم، يبقى رفعها في الحال. أما المرأة ليس بيدها ذلك، وتبقى هذه المرأة طب عليها صلاة يوم خمس صلوات وخمس صلوات وخمس صلوات طول المدة دي. من رحمة الإسلام يرفع ذلك عن المرأة ولا تؤمر بقضائه. معي؟ كذلك المرأة النفساء، انت عارف النفاس كما قال أئمتنا يعني أقله لحظة وغالبه 40 عند النساء، لكن ممكن أن يمتد 60 كما قال أئمتنا 60 يوم، ورغم ذلك لا يأمرها الإسلام بإعادة فرض واحد من هذه الفرائض لأن هذا الأمر مما يشق عليها، لأن هذه المرأة يعني بالنسبة لها. ولذلك يعني هذا يعد من نقصان الدين، لكن هل تأتم به؟
لا تأتم.
لا أبدا. النساء شقائق الرجال، يعني ما يقول وضرب الله مثل الذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين، ويأتي بها في القرآن تتلى إلى يوم القيامة. وكذلك امرأة عمران لما ناظرت ودعت الله جل وعلا أطلّه بذلك واستجاب دعاءها وجعله قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في قوله جل وعلا إن الله اصطفى آدم إلى آخره. خلاصة المسألة يا أستاذ أشرف إن هنا لما بيقول هذا نقصان دين، نقصان العقل، انت عارف ان المرأة كما قلنا بالمشاعر والعواطف تتأثر. لا ممكن مع احترامي لو شافت رجل يبكي كثيرا وكيف وهو الظالم وهو العذي عنده وكيف هي تتأثر، ولذلك ممكن تضطرب في شهادتها الى غير ذلك وتتعاطف مع من لا يجب التعاطف معه الى اخر هذه الامور. وهذا لا يقدح في المرأة على الاطلاق، بل ان المرأة عظيمة الشأن باذن الله جل وعلا اذا اتقت الله جل وعلا. عايز اقول حاجة اكثر من ذلك، الإسلام بالنسبة للمرأة الذي يقول عن نقصان عقلها ونقصان دينها، الإمام السيوطي رحمه الله يقول كتبت عن 70 امرأة محدثة، يعني واحدة بدون محدثة يأخذ عنها أكبر أئمتنا العظماء يأخذون عنها العلم الشرعي، بل عائشة رضي الله عنها وارضاها أمتعت الأمة بعلمها الشرعي، بل أم الدرداء كان الكل يذهب إليه حتى الخليفة عبد الملك بن مروان فكان يجلس في مؤخرة المسجد ويتعلم منها وكان البعض يكتبون خلفها. لو عددت لك الآن أنا ما انتهيت، لذلك المرأة موقرة معززة عندنا والفهم على غير ما يقول رجل يعني في هذا الأمر. طب خذ معي، حتى المرأة عندنا لو كانت حائض يا أستاذ أشرف أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى مصلى العيد لتشهد دعوة المسلمين
طبعا أنها ليس عليها الفرض
نعم خلي بالك من دي، ليه؟ لأنها ليست نجسة. والمؤمن عندنا لا ينجس ذكرا كان أو أنثى. يعني أبو هريرة كما في صحيح البخاري لما أن النبي قابلني كنت جنبا في أحد شوارع المدينة فانخنست منهم فلما لقيني قال لي ما فعلت ذلك؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أنجسك. قال يا سبحان الله إن المؤمن لا ينجس أبدا. كذلك المرأة هذه لا تنجس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه على حجر عائشة وهي حائض إلى آخر هذه الأمور. تعال نسمع كده يا أستاذ أشرف معاملة الزوجة أثناء فترة الحيض. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. هل شعلها نجسة والعياذ بالله أو عندها نجسة؟ أبدا.
وبيقرأ أطهر كلام أطهر كلام
هو اللي بيقرأ القرآن كلام ربنا جل وعلا. الحديث في البخاري صحيح البخاري 7549 أن ابن عمر أيضا لما طلق امرأته طلق وهي حائض تطليقة فأمره صلى الله عليه وسلم أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر من ذلك ولم يحكم عليها بالنجس. المهم طيب أنا لو قعدت أجيب لك أدلة كثيرة جدا يعني مثلا الأحاديث المباشرة أحاديث كيف إلى آخره يعني كلها تدل على طهر المرأة حتى وإن كان عند ذلك. ألا تدري أئمتنا من السلف يقولون بأن المرأة إذا كانت حائضا ولها ورد قرآن هل لها أن تقرأ في القرآن؟ نعم تمسكه بحائل وتقرأ القرآن. طيب إذا كانت المرأة هذه بإذن الله تريد أن تحضر في المسجد وأن تتعلم العلم الشرعي تضع الحفاظ وتتحيط جيدا حتى لا يهبط من شيء وتكون في مؤخرة الصفوف لا بأس من ذلك. لذلك المرأة عندنا غير نجسة أبدا. إنما إما جيب لك بقى عنده عند زكريا هيندم انه فتح في الكلام ده. زي ايه؟ زي حرامي سرق مثلا مليار جنيه. جاء على واحد طاهر مثلا شاف تعريفه، لا ما اعرفوش تعريفه، جنيه قام حطه مكانه ماشي. قال لك الله يشتل جنيه في ايده. طب يا حرام يا مجرم ده انا هاجي لك دلوقتي اجي اجله
احنا بس الموضوع لو مفتوح قد نكون يعني لو طويل لا انا اقصد لو هو طويل فقد نضطر ان نؤجل الحلقه
قدام.
طيب يعني هل احنا لسه معاذ احنا معانا فصل احنا ما خدناهوش اللي بتاع بولس جورج ده موجود معاك؟ طب ناخد هذا الفصل بس احنا يعني محتاجين يعني نسرع فيه وبعدين ناخد تعقيب الشيخ محمد زغبي على موضوع النساء ناقصات عقل ودين كما هو موجود عند زكريا بطرس. الأب بولس جورج بيقول إن هو ربنا خلق الراجل كده وخلق الست كده، ده معنى كلامه. خلق الراجل عنده نسبة عقل تزيد عن نسبة العاطفة، وخلق الست نسبة العاطفة تزيد عن نسبة العقل. وتعقيب حضرتك الشيخ محمد وتعقيب الشيخ زكريا.
أنا أستثمر الوقت ورد على طول لأن الناس دي ما بنتعرضش لحنا يعني. هو بنبين له بس إن
عندك أسدتك بيقوله كده
لكن بقول الأم صباح أنت اللي دخلت الخم اسمع بقى شوف يا سيدي بيبين الكتاب المقدس إن النساء لعنة العالم مش نقصات عقل ودين
لعنة العالم
وضعاف في العقل والشخصية كمان شوف يا سيد يقول كتاب الآباء والمرأة صفحة 15
نزهروا نزهر معنا كتاب
لا نزهروا قوي يا أبو حميد
الآباء والمرأة
مش محدش يقول الطبعة هي
الآباء والمرأة إليزابيث كلارك
ايه الصفحة 15
ده بالثقافة عشان برضو لو عايز يجيبه
شوف يا سيدي إن أنسب تعبير نصب فيه موقف كنيسة الآباء تجاه النساء وتضارب الأقوال فالنساء هن خليقة الله وعطيته صالحة للرجال وهن أيضا لعنة العالم فهن ضعاف العقل والشخصية
ضعاف وليست ناقصات
لا
ضعاف ناقصات
ضعاف العقل والشخصية لعنة العالم
أصل ناقصة ممكن تكون 90% لكن ضعيفة ده تحت 50 تحت 50%
شوف يا سيد المرأة عندهم ساذجة وأدنى عقلا من الرجل ولا يجب أن تتعلم شوف قال ليزلي ماسي والذي يعتبر منصر عمل في جنوب أفريقيا وكان كنيسة أستاذ مساعد في جامعة أمبرتون يقول في كتابه المرأة في الكنيسة صفحة 95 التصور الكنسي السائد عن المرأة والذي يرجع إلى كتابات الآباء بقوله المرأة في الأساس ساذجة وأدنى عقلا لا تستحق أن تتعلم وعرضة بصورة بالغة للهرطقة احنا قلنا في ديننا كده أبدا بينا النظاف اسمع شوف يا سيدي طيب قال قديس الكنيسة يوحنا ذهب الفم في تعليقه على رسالة بولس الأولى إلى آل كورنثوس الإصحاح 14 عدد 34-35 لتصمت نساؤكم في الكنائس لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلم بل يخضعن كما يقول الناموس أيضا، ولكن إن كنا يريدنا أن يتعلمن شيئا فليسألن رجالهن في البيت، لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في كنيس يعني إلى آخر.
صوت المرأة عورة.
نعم هي. وعلى فكرة صوت المرأة عندنا مش عورة.
أي.
مش عورة.
تمام.
تعال اسمعني، جاء في التكوين إصحاح 3 العدد 16، شوف إلى زوجك يكون اشتياقك وهو يتسلط عليك. شوف اللي جايبه، إن المرأة كائن أضعف وسهل الاستتارة وخفيف العقل. طيب تعال معايا،
ده كلام جوحن ذهبي الفم في الموضوع.
ذهبي الفم
هو للمرة الثانية احنا نستشهد جوحن ذهبي
الفم. جوحن ذهبي الفم عشان نتكلم ما يروحش. النساء جنس معيب وغير قدير بالثقة وضعيف الذكاء. أهو قال إبيفانيوس أحد أباء الكنيسة المعروفين عنهم برد على الهاتقة، في الحقيقة يقول كده، النساء هن جنس معيب. أنا بقول بقى لنسائنا لبناتنا اعتزوا بقى بالدين. انتوا عندنا جوهرة مصونة، لؤلؤة مكنونة. شوف عندي زكريا بطرس اهو، النساء جنس معيب وغير جدير بالثقة وضعيف الذكاء. قال القديس أغسطين، ما كان آدم في نفسه ليثق في الحية، ولكن المرأة هي أقل عقلا ربما لأنها لازالت تعيش طبق الجسد. تعال بقى في دين النصرانيين، المرأة كائن نجس بنص الكتاب المقدس، كائن نجس. أنا بقول لمرقس، ما بردش على حد إلا مرقس. نبدأ من سفر اللاويين صحيح 12 عدد 1 ل8، من عدد 1 ل8 ترجمة الحياة، بيقول المرأة كائن نجس في حالة ما إذا ولدت ذكرا 7 أيام في الحيض. المهم شوف يا سيدي، قال رب لموسى أوصي بني إسرائيل إذا حملت امرأة وولدت ذكرا تظل الأم في حالة نجاسة، في حالة نجاسة 7 أيام كما في أيام فترة الحيض، وفي اليوم الثامن يجرى ختان الطفل، وعلى المرأة أن تبقى 33 يوما أخرى إلى أن تطهر من نزفها، فلا تمس أي شيء مقدس لأنها نجسة، فلا تمس أي شيء مقدس ولا تحضر إلى المقدس إلى أن تتم أيام تطهير. وإن ولدت أنثى بات المصيبة اللي يحصل، فإنها تظل في حالة نجاسة مدة 2 أسبوع في فترة الحيض، وتبقى 66 يوما حتى تتطهر من نزيفها، وعندما تكتمل أيام تطهيرها سواء ولدت ذكرا أم أنثى تحضر حملا حوليا، يعني عام عنده سنة، عنده سنة الحمل له، ما تقدمه محرقة وكذلك فرخ حمامة أو يمامة ذبيحة خطية إلى مدخل خيمة الاجتماع إلى الكاهن، فيقربها أمام الرب ويكفر عنها فتطهر من نزفها. هذه الشريعة الخاصة بكل أم بعد الولادة. وإن كانت الأم أفقر، فإلى بقى مسكينة ما تقدرش تجيب الكلام دي، أفقر من أن تقدم حملا، فلتأتي بيمامتين أو فرخة حمام جوز حمام، فيكون أحدهما محرقة والآخر ذبيحة خطية، فيكفر بهما عنها الكاهن وتطهر. وهنا السؤال، مريم حملت بيسوع صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه، حملت في إنجيل لوقا إصحاح 2 عدد 22 ترجمة الحياة، ثم لما تمت الأيام لتطهيرها حسب شريعة موسى صعد به إلى أورشليم ليقدمه إلى الرب. يقول التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، تطهير الأم الوالدة، تظل الأم ناجسة مدة 40 يوما بعد ولادة الطفل ذكر و80 يوما بعد ولادة الطفل أنثى، ولا يمكنها دخول الهيكل، وفي نهاية فترة عزلها يقدم الأبوان حنا كذبيحة. المهم إلى آخره، شوف هنا، وهذا ما فعله مريم ويوسف، إن الرب يسوع هو ابن الله، وقد نفذت مريم أمه هذه الطقوس حسب شريعة الله، فهو لم يولد فوق الناموس بل بالعكس لقد تممه إلى النهاية. أنا مش عايز أفسر الكلام دي طبعا، وأعوذ بالله، ده عيسى يسوع المسيح نبي، ونؤمن بأنه نبي ومن أفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، إنما كان عمري ما متعرض له. أنا برضو على بطرس مش على الكتاب المقدس أبدا. شوف يا سيدي، يقول المفسر القس بالكنيسة المشيخي ألبرت بارنز في تعليق على هذا النص، كان المطلوب من المرأة اليهودية البقاء في المنزل لمدة 40 يوما بعد ولادة ذكر و80 يوما بعد ولادة أنثى، وخلال تلك الفترة تكون نجسة، لم يسمح لها للذهاب إلى المعبد أو المشاركة في الشعائر الدينية مع الجماعة. على فكرة تأخذ المقطع اللي جاي نختم به. سفر اللاويين إصحاح 15 عدد 19-30، إذا حاضت المرأة فسبعة أيام تكون في طمثها، وكل من يلمسها يكون نجسا الى المساء. اللي يلمس المراه كده بس مش انت ده مؤاخذه، اللي يلمسها كده يكون نجس لغايه بالليل لغايه المساء.
واحنا عندنا المراه الحائض تذهب الى المسجد في صلاه العيد،
وفي صلاه العيد تحضر دعوه
وتقرا القران
بحائل اذا خفت التنس. كل ما شوف يبقى اول حاجه جبناها دي اللي يلمسها، وكل شوف وكل ما تنام عليه في اثناء حيضها او تجلس عليه يكون نجسا. نامت على سرير بقى نجس. خلي بالك اهو اهو الانسان حيض جلست على كرسي بقى نجس اخلص بقى منه. وكل من يلمس فراشها، كل اللي يلمس فراشها يعني بتنام على السرير اهو، انا نسيت ما خدتش بالي قمت لمس الفراش بتاعها. وكل من يلمس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء. مش بس يغسل ايده، لو استحم كمان. طيب وكل من مس متاعا تجلس عليه، اي متاع، شنطتها حتى مثلا، النظاره بتاعتها، الساعه بتاعتها، تجلس عليه، يغسل ثيابه ويستحم ماء ويكون نجسا. وكل من يلمس شيئا كان موجودا على الفراش او على المتاع الذي تجلس عليه يكون نجسا الى المساء. وان عاشرها رجل واصابه شيء من طمثها يكون نجسا سبعه ايام. الرجل ده نجس سبعه ايام، الرجل ده ما يخش سبعه ايام نجس. وكل فراش ينام عليه الاخر ده السبعه ايام نجس.
مع قله الامر
اذا نزف دم امراه فتره طويله في غير امان طمثها او استمر الحيض بعد مولده تكون كل ايام نزفها نجسه كما في اثناء طمثها. كل ما تنام عليه في اثناء نزفها يكون نجسا كفراش طمثها، وكل ما تجلس عليه من متاع يكون نجسا كنجاسه طمثها. واي شيء يلمسهن يكون نجسا، فيغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء. واذا برئت من نزفها فلتمكث سبعه ايام ثم تطهر، وفي اليوم الثامن تجيء بيمامتين او فرخه حمام الى الكاهن الى مدخل خيمه الاجتماع، فيقدم الكاهن احدهما ذبيحه خطيئه والاخر محرقه. بقول لك ايه، ما كفايه كده
في الحته دي. المهم هو الشاهد. احنا حتى احنا بنتكلم، عفوا شيخنا، احنا بنتكلم حتى يعني خدت ملمح غريب جدا، ملمح ان الولد الذكر ينجس حتى امه 40 يوما والبنت الانثى تنجس امها 80 يوما.
السبب عشان
لا عايزين نقول حاجه، نقول مفضل. انا بنبه الكل واللي بيسمعوا زكريا، انا ما باذيكوش ابدا ولا باذي ابدا، ولا اتكلم عن الكتاب المقدس ولا بتكلم عن القساوسه ولا اتكلم عن النصارى في مصر، فهم ابناء وطن واحد وبيننا التعايش المحترم الموقر، واحنا نبرهم ونغسلهم. بس الرجل ده قول على عندنا المرأة كذا وبيتهم النبي بكذا وبيسب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ببين للناس كلهم إن اللي عندي راقي جدا، إنما اللي بيؤمن به الكذاب ده كله ضلال وكله أستغفر من الواحد. يعني أهو أنا كل ردي على زكريا بطرس وليس على الآخرين أبدا. أسأل الله أن يحفظ لنا مصر وأن يبارك في مصر وأن يجعلها بلد الأمن والأمان، ولا يمكن للأنجاز الذين يريدون إشعال الفتن بها أبدا. والله انا نفسي اخرج من الموضع عشان ما اتقالش كده. وعلى فكره هتلاقي 100 رساله دلوقتي، هنقتلك، هنحرقك، هنعمل فيك.
ربنا يحفظك يا شيخ محمد. احنا طبعا يعني موضوعنا النهارده استاذ محمد موضوع كان فيه قضيتين، بدانا يعني اتممنا قضيه الحجاب من الحلقه الماضيه، وكمان ردينا على لا حتى ثلاثه موضوعات، ردينا على موضوع النساء ناقصات عقل ودين، وقبلها ردينا على موضوع ضرب الرجل لزوجته في الاسلام. يعني الحقيقه مره ثانيه شيخنا رساله في نهايه الحلقه نوجهها ل من يتعرض من شبابنا، وخصوصا محمد حضرتك يعني متابع لموضوع البلتوك والمواقع، يعني مين يا جماعه اللي يتعرض للرد؟ يا جماعه دي حاجه مهمه جدا، ما تتعرضوش وما تقولوش كلام نتحاسب عليه. انا بس يحضرني في هذا الامر يا شيخنا، يحضرني رساله جايه لنا احد المسلمين يعني صعبان عليه الردود اللي بتيجي او الردود اللي بتتقال على بعض المواقع، وهو بيقول ان الناس مش متخصصه فبيسيئوا الينا وبيقعوا في المحظور. السلام عليكم ورحمه الله، تحذير ضروري اريد ان اوصله للشيخ محمد الزغبي والاستاذ اشرف في الجروب الخاص بزكريا بطرس. عدد من المسلمين او بمعنى اصح واحد محدد اهتمام والاسلوب لا يليق بالاسلام، وهو السب المباشر والشديد بصوره مبالغ فيها، مما ادى بزكريا بطرس ان رد عليه وقال انه لن يتوقف عن الهجوم على الاسلام وسوف ارد عليه بصوره اكبر من قبل. ودخلت على الحساب الخاص بهذا الشخص وجدته مشترك في جروب خاص باسرائيل وغيرها، فمن الممكن ان يكون هذا من ضمن اكتمال سلسله التمثيل الكاذب كمان معه في البرنامج لكي يكمل سبابه في الاسلام. يعني فكره ان احنا لما بنبقى مش متخصصين وبنرد فاحنا بنوقع نفسنا في شرك ان احنا ممكن نتحسب على جهه اخرى. نصيحتك يا شيخنا لهؤلاء الشباب المتحمسين.
انصح ابنائنا ربنا يبارك فيهم، هم عندهم غيره وعندهم حب للدين قوي قوي، لكن اول شيء انه ما يسمعوش لزكريا وامثاله.
تمام.
ليه؟ ربما سكنت الشبهات الواهيات في صدور هؤلاء وتلكم مصيبه والعياذ بالله جل وعلا. ليه؟ لان الاخ مش عنده الدرايه الكامله، ممكن يعني يصدق هذا الرجل ويظن انه صادق رغم انه بلغ من العمر 76 داخل 77 رغوه، وكل كلامه اكاذيب زي ما انا ببينها للناس كلها كده. الامر الثاني انه مش فقط ما يسمعش دول، لا يتدخل في مناقشه على الاطلاق، ليه؟ لأنه يعني هو أقل من ذلك، وليس هذا من تخصص. ده ممكن أحيانا يكون واحد عالم جهبذ لكن ما يقدرش ينظر على الإطلاق، ما عندوش ملكات المناظرة. ممكن يكون عالم كبير جدا جدا لكن ما عندوش التأصيل والتنظير في مثل هذا العلم على الإطلاق. ممكن يكون معه مادة علمية جدا لكن ما يقدرش يطلع من كتب أهل الفرق الضالة وأهل المعتقدات الباطلة مثل هذه الأمور. ولذلك أنا أنصح يعني أن يترك كل فارس في ميداني، ويترك يعني القوس لباريه، والإخوة يعني ربنا يحفظهم ياخدوا بس اللي احنا بنقوله وينقلوه ويعتزوا به بإذن الله جل وعلا.
وانت جهودك يا أستاذ محمد وجود يعني يا إخواننا في موضوع الحلقات فورا إذاعة الحلقة بتنزل على اليوتيوب على المواقع المختلفة. لو تذكرنا مرة تانية بالمواقع اللي بتعرض الحلقات.
في مواقع دلوقتي او في غرف دلوقتي على البلتوك من ضمن غرفة النصارى الاسلام الاسلام بتذيع دلوقتي على الهواء معانا وفي بث مباشر، في غرف تانية اسلامية بث مباشر، في بعض الغرف تانية طموح شبكة اسمها طموح يعني اسلامية برضه بتذيع بث مباشر
للحلقات. موقع قناة الخارجية
موقع قناة الخارجية والعلم بالشيء ان من كتر الضغط ساعات الموقع بيقف، انا بفرح لما بلاقي كده لان بلاقي ضغط ناس. ففي مواقع بتذيع، المواقع الاول ما بتدفع على قناه اخونا ابو مريم على اليوتيوب موجوده على طول، اول ما نخلص من الحلقه بتدفع على طول. حراس العقيده، طريق الحق، وغيرها من مئات موقع الدعوه الاسلاميه، الفيسبوك نفسه والجروب بتاع اضواء واصدار بتدفع عليها. اي حد محتاج اي حاجه يبعت على طول على الايميل الشيخ محمد الزغبي، هينزل ان شاء الله لو موجود.
بس ما ينفعش حاجه
لا لا الشبهات انا عايز بس اقول حاجه للاخت نجوى لما تيجي تتكلم الاخت فرحه اللي احنا قلنا عليها دي او فرحه نسال سؤال، تطبيق الكلام اللي قال الشيخ محمد الزغبي ده عليكي ايه رايك فيه؟ تقعدي قدام مذيع او قدام مذيع، تقعدي مع اخت امل ومش عارف ايه، وفي الحاله دي تعال نجيب من الاول كده بعمل البوفيه هتسلم عليها تنجسه، المسوي المخرج المونتير عد بقى الراجل بيركب لها المايك كله ده هتخش فينا نجاسه. طب العربيه اللي ركبتها السيد خد منها العربيه، طب لو ركبت اتوبيس، طب الكلام ده ايه نظامه؟
قالوا من الباقي يطهروا. انا عايز الحاجه تتشرف يعني عشان بس في واحد ظهر تاني عايز يعمل زي كده اسمه
مرقص عزيز.
مرقص عزيز
هذا القادم
ده راجل جديد يعني
هذا هو القادم
طيب
يعني في لندن وبرضه يفكر يفتح قناه وسب في رئيس الجمهوريه هنا وسب في الاسلام وعايز ياخد نفس النصيحه. انا بقول له نصيحه يا مرقص
امشي في طريق تاني.
نصيحه يا مرقص
بلاش
يعني بلاش الطريق ده بلاش الطريق ده،
اتعلم من ذكاء.
انت شفت الدرس قدامك درس كبير قوي، اوعى تفكر ان حد يقدر يمنعني من شيء لان انا على الحق وراجل بحافظ على بلدي جدا وهذا حقي وقبل بلدي ديني. فانا بقول لك يا مرقص نصيحه، اسال الله لك الهدايه، بلاش تغلط في رئيس الجمهوريه، بلاش تغلط في الدوله، بلاش تغلط في الاسلام والمسلمين، بلاش ما تقفش قدام القطر يا مرقص. بس دي النصيحه.
نذكركم تاني مشاهدينا الكرام بمسابقتنا المستمره معكم حتى الحلقه القادمه ان شاء الله، مستمره معكم عبر رسائل اس ام اس، مسابقتنا في برنامج اضواء واصداء الحلقه او السؤال الاول اللي بيقول ايهم اشد خطرا على الامه الاسلاميه، هل شتائم زكريا بطرس ام فتاوى جمال البنا ام قنابل نتنياهو؟ الاتصالات او الاجابات عبر رسائل اس ام اس طوال الاسبوع، والجوائز قيمه جدا لانها عباره عن مجموعه كتب من مؤلفات فضيله الشيخ محمد الزغبي ويكون عليها اهداء خاص للفائز. يعني ننتظر اجابتكم عبر رسائل اس ام اس. كذلك نذكركم كما ذكرنا في بدايه الحلقه ان كل من اقترح علينا في الحلقه الماضيه ان تترجم هذه الحلقات الى اللغات الاجنبيه حتى يستفيد منها المسلمون او المتحدثين بغير اللغه العربيه، فنحن نفتح هذا المشروع وننتظر دعمكم عبر الرقم الحساب الذي ذكرناه والموجود ايضا امامكم على الشاشه. يعني كل الشكر لكل من يشاهدنا وكل الشكر لكل من يتعاون معنا في هذا البرنامج من اعداد ومن تقديم ومن فريق فني. نشكركم ونشكر فضيله الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، وكذلك نشكر الاستاذ محمد حمدي. شكرا لكما، ونلقاكم مشاهدينا الكرام باذن الله السبت القادم في نفس الموعد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حقيقة قد تجلى.